الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والفرق بين المفهوم وبين دلالة الإيماء أن المفهوم المقصود من النطق لا في محل النطق، لا في محل النطق مقصود باللفظ ولم يتناوله اللفظ. ودلالة الإيماء مقصودة في محل النطق، في محل النطق. قال رحمه الله تعالى: إعطاء ما للحظة المشكوسة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. إعطاء ما للحظة المشكوسة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، يعني أن مفهوم الموافقة وهو الذي تقدم في البيتين قبل هو إعطاء ما ثبت للحظة من الحكم المنطوق به للمشكوس عنه بطريق الأولى والأحرى، سواء كان الحكم المنطوق به منهيا عنه او موجبا. فالمنفي نحن لا يظلم مثقال ذره يدل بالاحرى انه لا يظلم مثقال جبل، فقوله سبحانه وتعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره، مثقال ذرة هذا يدل على أن مثقال الصخرة مثقال الجبل من باب أولى لا يظلمه رب العالمين سبحانه بطريق أولى والأحرى. والمنهي نحو قوله تعالى فلا تقل لهما أف، يدل بالأحرى على المنهي عن الضرب، وهذا القسمان يشملهما قول المؤلف نفيا، لأن المنهي عنه مطلوب النفي، وبهذا تعلم وجه إدخال النهي في النفي في باب وفي أبواب كثيرة يقولون النفي وشبهه. المراد بشبه النفي الاستفهام الإنكاري والنهي. كيف كان النهي نفيا وداخلا في النفي؟ لأنه مرور النفي، والاستفهام الإنكاري هنا نوع على سبيل الإنكار، والإنكار نفي. قال الله وقولنا موجبا نعني به مثبت، فالإيجاب اصطلاحا هو الإثبات، كما أن السلب اصطلاحا النفي. ومثاله قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فإن ثبوت الأمانة في القنطار يدل بالأحرى على ثبوت هذا الدرهم، يعني هذا الرجل الذي تعطيه قنطار وهو المال الكثير ويؤديه إليك، فإذا أعطيته درهم أو دراهم وهي مال قليل يؤديه إليك أم لا؟ يؤديه إليك من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. قال رحمه الله: وعلى هذا، وعلى هذا التعريف الذي عرف به المؤلف مفهوما وافقه، فالمساوي لا يدخل في اسمه مفهوم الأولوي المساوي، وإن كان مثله في الاحتجاج. وقول المؤلف، يعني قول المؤلف رحمه الله، إعطاء مال اللفظة المسكوتة من باب أولى نهي الثبوت، انتبه لهذا التعريف. قال: إعطاء مال اللفظة المسكوت، يعني تعطي أن تعطي الذي ثبت للمنفوض، تعطيه للمسكوت، تعطيه للمسكوت، ويكون ذلك من باب أولى. فقوله من باب أولى لم يذكر فيه المساوي، الذي هو من باب، من باب المساواة، وليس من باب الأولوية والأحرمية. وقوله نفيا أو ثبوتا، يعني أن هذا الأولوي قد يكون في النفي كالآيتين الأوليين، وقد يكون في الإثبات كآية من أهل الكتاب الآية. وهذا هو مفهوم الموافقة عند المؤلف، عند الناظم، والذي سماه تنبيه الخطاب، سماه فحوى الخطاب. وأما المساوي فيأتي التنبيه على الاصطلاح عليه عند المصنف في البيت التالي. قال المصنف: قال الشاعر رحمه الله في بيان إعراب البيت وفك وحل ألفاظه: إعطاء خبر مبتدأ محذوف تقديره هو، هو إعطاء، وهو هذا عائد على المفهوم، ولذلك قال: أي مفهوم الموافقة. والمصدر الذي هو المبتدأ يعمل عمل فعله، وفعله يطلب مفعولين، فأضيف المصدر إلى مفعوله الأول، إعطاء ما للفظة، أضيف المصدر إلى ماذا؟ إلى مفعوله الأول وهو نعم، وانتصب المفعول الثاني وهو المسكوتان. قال رحمه الله تعالى: المصدر الذي هو المبتدأ يعمل عمل فعله، وفعله يطلب مفعولين وهو أعطى، تنصب مفعولين ليس أصلهما، ليس أصلهما المبتدأ، ليس أصلهما المبتدأ وأصلهما المبتدأ والخبر. قال: فأضيف المصدر إلى مفعوله الأول وهو ما، ومفعوله الثاني مسكوت. وقوله المسكوت، المسكوت يعني المسكوت عنه، يعني المسكوت عنه. وقوله من باب أولى يتعلق بقوله إعطاء، يعني أن تعطيه من باب أولى، فالجار والمجرور متعلق بالمصدر. وقوله نفيا أو ثبوتا مصدران منكران حالان من ما، أي إعطاء ما للنقض في حال كونه، يعني كونها المنفوض منفيا أو ثابتا للمسكوت عنه، أن تعطيه للمسكوت عنه. وإلى هذا الإشارة بقول صاحب الخلاصة وهو ابن مالك عليه رحمة الله في باب الحال، قال: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، زيد طلع بغتة، فبغتة مصدر منكر وهو حال في تأويل مباغتا. قال رحمه الله تعالى: ولذلك نفيا أو ثبوتا في تأويل منفيا أو ثابتا. فإذا هذا هو تعريف مفهوم الموافقة عند الناظم، وهو أن تعطي للفظ، أن تعطي ما يستحقه اللفظ تعطيه للمسكوت عنه. قال رحمه الله: والاعتقاد عليه في قوله من باب أولى، فإنه أخرج المساوي. قال: وقيل ذا فهو الخطا، الصابي والذي ساوى بذنه دعاه المحتلي. وقيل لا فحوى الخطاب، يعني بعضهم يقول إذا كان أولويا فهو فحوى الخطاب، والذي ساوى والذي هو مساوي له الخطاب. قال رحمه الله يعني أن بعضهم جعل مفهوم الموافقة قسمين، أحدهما فحوى الخطاب وما كان مسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنقوط به، والثاني لحن الخطاب وهو ما كان مسكوت عنه فيه مساويا للمنقوط في الحكم. قال الشيخ رحمه الله وهذا هو الحق، يعني الذي ارتضاه الشارح هذا التقسيم، وأن الأولوي يعني كلاهما يسمى مفهوم موافقة، إلا أن الأولوي يسمى فحوى الخطاب والمساوي يسمى لحن الخطاب، ومنهم من يطلق هذا على هذا وهذا على هذا. قال رحمه الله تعالى وهذا يفيدك بمعرفة الاصطلاحات، فإنك ربما وجدت في بعض الكتب فحوى الخطاب لحن الخطاب، كذلك أيضا تنبيه الخطاب مفهوم الموافقة، هذه كلها تصب في مصدر واحد ويقصد بها شيء واحد، إلا أن بعضهم يقصد مفهوم المفهوم الأولوي بفحوى بقوة الدلالة على مسكوت، والمساوي بلحن الخطاب. قال رحمه الله تعالى وكل واحد من القسمين يكون قطعيا وظنيا، فتكون أقسام المفهوم الموافقة أربعة، من ضرب اثنين في اثنين، يعني مفهوم موافقة أولوي قطعي وأولوي ظني، هاتان صورتان، ومساوي قطعي ومساوي ظني. قال رحمه الله الأول مفهوم موافقة أحروي قطعي كفهم المجازات على مثقال الجبل من المجازات على مثقال الذرة، المنصوص في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال الآية قال وكفى من اكتفاء أربعة عدول من الاكتفاء باثنين، المنصوص في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، فقوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة، مفهومه الأولوي أن من يعمل مثقال جبل فإنه وجزائه إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عن من عمل السيئات من دون الشرك به سبحانه. الشاهد أنه يرى عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وتعرض عليه أعماله. وقوله سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم، قوله وأشهدوا ذوي عدل هذا فيه الأمر بإشهاد عدلين، لو أن شخصا أشهد أربعة على الرجعة، أشهد على الرجعة رجعة الزوجة أشهد أربعة، فهل الإشهاد منه صحيح أم غير صحيح؟ لو جاء إلى اثنين وقال أشهدكما أني راجعت فلان، هذا هو منطوق الآية، ولو جاء إلى أربعة فقال أشهدكم أني راجعت فلانا، مقبول أم غير مقبول؟ مقبول من باب أولى، نعم، لأن الأربعة اثنان وزيادة. الثاني مفهوم موافقة أحروي ظني كفهم النهي عن التضحية بالعمياء من نهيه صلى الله عليه وعلى وسلم عن التضحية بالعوراء، ولم يكن هذا قطعيا لأن الله توكل في المرعى إلى نفسها وهي ناقصة البصر، فلا ترى كل المرعى ونقصان بصرها مظنة لنقصان أكلها، وذلك مظنة لنزالها، والعمياء يقدم لها الأكل فيختار لها مثل ما تختار البصيرة لنفسها، فلم يكن أمامها مظنة لنزالها العوراء، إلا أن هذا الاحتمال بعيد، ولكن منع من القطع مع بعده. قول النبي عليه الصلاة والسلام أربع لا تجلس في الأرواح، وذكر منها العمياء، وذكر منها العوراء، وذكر منها العوراء، فما بالكم بالعمياء؟ عوض مرتين، عوض بالعينين، لكن هل يعني هذا مقطوع به أن العمياء السبب في عدم التضحية بها مقطوع به يعني كالراء المنصوص عليها في الحديث البراء؟ الجواب أن هذا ظن راجح وغالب، وهذا هو القول الصحيح في هذا، ولكن بعضهم قد يمت احتمالا، وإن كان هذا الاحتمال بعيدا، إن كان مرجوحا، إن كان إلا أنه احتمال وارد، وهذا الاحتمال هو أن يقول العمياء يقدر إليها المرعى من صاحبها فتأكل كما تشاء حتى تشبع كما يشبع غيرها، والعوراء ترسل إلى المرعى مع غيرها فلا ترى من المرعى إلا ما قبل عنها، ويكون ذلك نقصا في رعيها، وهذا النقص مضن لهزالها. فبعضهم قد يقول يحتمل الفرق بين العمياء وبين العوراء، وإن كان هذا الفرق لا يعني ليس بقريب وإنما هو بعيد، ولكنه يمنع القطع كذا أراد المصنف رحمه الله تعالى. فإذا هذا مفهوم موافقة، العمياء عوراء وزيادة مفهوم موافقة أحروي، إلا أنه ليس بقطعي. قال رحمه الله الثالث مفهوم موافقة مساوي قطعي كفهم حرمة إحراق مال اليتيم وإغراقه من النهي عن أكله المنصوص في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية، وكفهم النهي عن البول في إناء مصفه في الماء الراكد نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن البول فيه. قوله في المثال الأول لما ذكر الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى، فالذي يحرق مال اليتيم أو يغرقه داخل في النهي، والإحراق لا فرق بين الإحراق والإغراق وبين الأكل، وهذا هو مراد المصنف في التمثيل به من قسم المساوي، وإن كان الإحراق أولى بالتحريم من ماذا؟ من الأكل، وإن كان الإحراق في الحقيقة الإحراق والإتلاف من غير استفادة منه أولى بالتحريم من أكله والاستفادة منه. الشاهد من هذا أنه لا فرق بين الإحراق والإغراق والأكل في إتلاف مال اليتيم، لأن المقصود هو الإتلاف، فهو حاصل بواحد من هذه الثلاثة وبغيرها من تضييع مال ذلك اليتيم، فهو مفهوم موافقة، يعني فهم هذا النهي عن الإحراق وعن الإغراق ونحوه فهم من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى، لأنه في معنى الأكل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن البول في الماء الراكد، لو أن إنسانا بال في إناء فصب ذلك الإناء في الماء، هل يكون داخلا في النهي؟ يكون داخلا، لا فرق بين البول المباشر وبين البول في إناء وصب ذلك الإناء في الماء الراكد، خلافا لابن حزم عليه رحمة الله. والشيخ هنا يعرض به في هذه المسألة، فإنهم نقلوا عنه أنه يقول إنما النهي وارد على من باشر البول، أما من بال في إناء ثم صبه في الماء الراكد فإنه لا يدخل في النهي، وهذا القول ليس بصواب. قال رحمه الله تعالى الرابع مفهوم موافقة مساو ظني، ما قبله يتوقع من ذلك الماء أو يستعمله، يمكن أو يمكن لما اشتدت فيه الظاهرية يمكن أنه يدخل فيه يقول إنما نهي عن البول وهذا ما من برد مباشر رحمه الله. وكتابه المحل ذا ديوان من دواوين الإسلام، وهو كتاب يعني جمع فيه خيرا كثيرا، إلا أن بعض المسائل التي جمد فيها هي التي كانت مذهبه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب القياس أن إنكاره للقياس ليس مبنيا على مجرد يعني الجمود على الظاهر، وإنما مبنيا على شيء يتعلق بالاعتقاد، وهو نفي الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني كان فيه شبعا بماذا؟ بمذهب الجهمية. قال رحمه الله تعالى: رابعا مفهوم موافقة المسلم المرئي فهم سراية العبد بالأمة المعتق بعضها من قوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد. وفي رواية شخصا الحديث. الآن يا أخوان، الذي يعتق إذا كان هناك عبد اشترك فيه مجموعة من الناس ثلاثة اثنان، فأعتق أحدهما نصيبة، يسري العبد إلى جميع ذلك العبد. فإن كان هذا الذي أعتق النصف وكان له النصف وأعتق نصيبه، إن كان له مال فعليه خلاص ذلك العبد من ماله حتى يصير كامل الحرية، وإلا استسعي ترك ذلك العبد يذهب ويعمل حتى يأتي بقيمة نصفه الآخر للشيء الثاني. هذا في العبد. والأمة تدخل في هذا الحكم أم لا تدخل؟ تدخل في هذا الحكم. لا فرق بين العبد وبين الأمة على القول الصحيح. بعضهم قد يعطي احتمالا ويقول هناك فرق بين الأمة وبين العبد. الأمة العبد إذا أعتق يكون يستفاد منه في الجهاد، ويستفاد منه في الولايات العامة وفي القضاء وفي كذلك، يعني أمور كثيرة يستفاد من العبد فيها إذا أعتق، بخلاف الأمة فإنه لا يستفاد منها في الجهاد ولا في الولايات العامة ولا في القضاء ولا إلى غير ذلك. فيقال في المقابل ماذا يا إخوان؟ الأمة يعني إذا أعتقت فإنه يستفاد منها في ماذا؟ في أمور كثيرة، تكون ربة بيت، تحمل نفسها وابنائها إلى غير ذلك من الأمور التي هي من شأن النساء. قال رحمه الله تعالى: ولم يكن هذا قطعيا لاحتمال أن الشارع له في عقد ذكر غرض، لولا نقول حكمة، لم يكن في عتق الأنثى ككونه يقف في صف القتال ويولى القضاء والإمامة وغير ذلك من الولايات، ويولى القضاء والإمامة وغير ذلك من الولايات، إلا أن هذا الاحتمال بعيد، لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان، ولذلك من كانت عليه رقب فإنه يجزئه أن يعتق عبدا أو ماذا؟ أو أمة، لأن الذكورة والأنوثة وصفان طرديان لا يناط بهما حكم، وإن كان غير طرديين في بعض الأحكام غير العتق كالميراث والشهادة. الذكورة والأنوثة وصفان طرديان لا يلتفت إليهما في العتق، وقد يلتفت إليهما في غير باب العتق كباب الميراث، في الذكر مثل حظ الأنثيين في غير الإخوة اليوم، والشهادة الشهادة في الأموال شهادة الرجل تأذن، أو شهادة المرأتين شهادة رجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. قال: ولحن الخطاب مفهومه، لحن الخطاب معناه مفهوم الخطاب، ومنه قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. وفحن الخطاب ما يفهم من اللفظ أيضا، فهي اصطلاحات لشيء واحد. قال رحمه الله تعالى: دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى النافي، يعني أن جماعة من الأصوليين منهم الإمام الشافعي جعلوا دلالة مفهوم الموافقة غير لفظية، بل هي عندهم قياس جلي. فالضرب عندهم مثلا للوالدين ممنوع من القياس على التأبير قياسا جليا، وقف على ذلك. وقول المؤلف: دلالة مبتدأ، قدم عندنا الثاء الباء، مبتدأ خبره زاد همزة، مبتدأ خبره جملة تعزى، وقوله هو الجلي جملة اعتراضية، والمراد الوثاق مفهوم الموافقة. قوله دلالة الوثاق يعني مفهوم الموافقة للقياس وهو الجلي تعزى دونات. فبعضهم يقول: دلالة الموافقة داخلة في القياس الجلي، هذا معنى البيت. ومن هذا الذي يقول إن دلالة مفهوم الموافقة من باب القياس الجلي؟ جماعة من الأصوليين، من على رأسهم من الشافعي رحمه الله تعالى. فإن أقول يعني النهي عن ضرب الوالدين هذا من باب القياس، ويقول النهي عن إحراق مال اليتيم وإغراقه هذا من باب القياس الجلي، القياس الجلي. والصواب أنه من مفهوم اللفظ، لأن قولنا إنه من المفهوم أقوى من القياس، لأن المفهوم يعني من هذا بارك الله فيك استدل عليه من النص، استدل عليه من النص وهو أقوى من الاستدلال عليه بالقياس. لما في القياس من الخلاف في حوله ورده وغير ذلك، وإن كان القياس الجلي لا خلاف فيه بين العلماء المعتبرين في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: إذن قول دلالة الوثاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس منهم الشافعي. تمام؟ الشافعي قال رحمه الله: يعني الآن يا إخوان مفهوم الموافقة هل هو من القياس أو من دلالة اللفظ أو من المجال أو يعني من باب النقل العرفي؟ هذه أربعة أقوال في هذه المسألة. ذكر القول الأول وهو أنه من دلالة اللفظ فيما مضى، وأنه من القياس الجلي في هذا البيت، وأنه من المجال أو من النقل في البيت الذي يليه. وقيل للنقض مع المجاز وعزو هذا النقل ذو جواز، يعني أنه قيل إن دلالة مفهوم الموافقة أي مدلولة تعزى للنقض، والمجاز تعزى للنقض المجاز، فيقال فيها لفظية مجازية. وقيل للنقض مع المجاز وقال لفظية مجازية وليس باب القياس، فقوله للنقض يخرج القياس الذي ذكره في البيت السابق، وقوله مع المجاز يخرج ثلاث اللفظ بدون مجاز وهو الذي تقدم في مجاز قبل البيت السابق. قال رحمه الله: وعلى هذا فهي مجاز المرسل أطلق فيه الأخص وأريد الأعم، فعلى هذا فالمراد بالنهي عن التأثير النهي عن جميع الأذى، فالتأثير خاص أريد به عام وهو جميع الأذى، وخش على ذلك. لن يكون كما ذكرنا لكم أيضا في درس مضى لكن نعيده قبل التقرير من باب التقرير، لماذا سمي الجاسوس عينا؟
نستخدم عينه
لأن أكثر ما يستعمله في الجاسوس
العين.
وتسمية الجاسوس عينا من إطلاق على الجزء وإيراد الكل. فكذلك يقول الله سبحانه وتعالى أراد النهي عن الأذى على أذية الوالدين، وذكر كلمة أف، ذكر كلمة أف التأثير، وذكره للتأثير من باب إطلاق الجزء وهو التأثير الذي هو جزء من الأذى وإرادة الكل الذي هو أي أذى يصدره الوالدين، فيدخل فيه الضرب ويدخل فيه القتل ويدخل فيه البطش وما أشبه ذلك. فهي إذن عندهم مجاز المرسل، مجاز المرسل علاقته أن العموم خصوص. قال رحمه الله تعالى: فعلى هذا في المراد بالنهي عن التأثير النهي عن جميع الأذى، فالتأثير خاصا أريد به عام فالعلاقة الخصوصية وهو جميع الأذى، وقش على ذلك. وقوله عزوها للنقل ذو جواز، يعني أن عزو مفهوم لمفهوم الموافقة للنقل جائز، ومراده بالنقل أن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم الخاص إلى وضعه لثبوته العام، كما نقل اسم الغائط عن المكان المنخفض إلى الخارج من الإنسان، وعلى هذا ترف التأثير نقله العرف اللغوي إلى النهي عن كل أذى. العرف اللغوي هو مقارب لما تقدم، إلا أن الآن يا إخوان ما الغائط وما هو في أصل اللغة الغائط؟ المكان المنخفض، والإنسان إن أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان بارز يعني مرتفع، منجد يعني مرتفع، أو إلى مكان غائط يعني منخفض لأنهم أشتر له، فكانوا يقصدون المكان المنخفض يقضون فيه حاجتهم. فسمي الذي يخرج من الإنسان من الأذى سمي غائطا للمجاورة، لأنه يقضى في كان في الأصل فيه أنه يقضى في المكان المنخفض. فإذا اللغة نقلت اسم الغائط من المكان المنخفض إلى ذلك الذي يخرج من الإنسان، فكذلك يقولون اللغة نقلت العرف اللغوي نقل اللفظ وهو التأثير النهي عن التأثير نقله إلى النهي عن كل أذى إلى النهي عن كل أذى. هذا القول والذي قبله ليس لقويين، وقول الشافعي أيضا بأنه من القياس الجلي على خلاف الراجح، والقول الصواب أنها من دلالة اللفظ كما تقدم في الأبيات السابقة. هذا على قوله وقيل اللفظ مع المجاز وعزوها للنقل من جوازه. قال رحمه الله وغير ما مر من المخالفة ثم تنبيه الخطاب حالفه كذا دليل للخطاب الضافة، يعني غير ما مر هو مفهوم المخالفة، وما مر هو مفهوم الموافقة، فغيره هو مفهوم المخالفة. ومعنى مفهوم المخالفة أن المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به. قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تبين، لما قالوا العدل لا يتبين في خبره، هذا من مفهوم الموافقة أو المخالفة؟ المخالفة من مفهوم المخالفة، لأن مفهوم الموافقة لو قلنا الكافر لا يؤخذ بقوله واستدلنا بهذه الآية، من مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة؟ الموافقة، لأن السياق في عدم قبول خبر الفاسق، والكافر من باب أولى، والعدل يقبل خبره من مفهوم المخالفة. قال ويسمى مفهوم المخالفة تنبيه الخطاب ودليل الخطاب، يسمى تنبيه الخطاب ودليل الخطاب. هذه أيضا اصطلاحات، هناك من يعلل هذه الاصطلاحات لماذا سميت تنبيها ولا لماذا سميت دليلا، يعني لأن الحكم أخذ من نفس الدليل لا من شيء آخر، وسمي تنبيها نبه على ذلك الحكم الذي هو مخالف لحكم المنطوق. ويعلمنا هذا يعلمنا الصلاحة المتقدمة في تعليلات. المهم أن تعرف بارك الله فيك أن هذه الصلاحات يقصد بها كيت وكيت. تنبيه الخطاب مفهوم الموافقة كم الصلاح أن يدخل تحته؟ من يذكرنا؟ يدخل فيه فحوى الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم أن الموافقة، وماذا أيضا؟ تنبيه الخطاب، يعني التنبيه مشترك. أين ذكرنا؟
144
يسمى تنبيه الخطابي. نعم نعم. والحنفية أيضا سمى دلالة النص. إذن الشيء الذي اشترك بين الاثنين، ما هو الذي اشترك بين الاثنين سمي بهذا وهذا؟
التنبيه.
التنبيه ومفهوم المخالفة يقال له دليل الخطاب، يقال له تنبيه الخطاب. طيب، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأخذ المواضع التي لا يؤخذ فيها يعني المواضع التي ليس لها مفهوم مخالفة، المسائل التي أو المواضع التي لا يمكن أو لا يؤخذ مفهوم المخالفة فيها. إلى ما يقول
بالنسبة للعمياء يعني إذا أعطيت من العلم صارت
حاجة لو تصيب ما تخرج من الباب.